بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. بقي عندي من اللقاء الأسبق مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ أبو مقبل من إيرلندا بارك الله فيه سأل ثلاثة أسئلة، أجبت عن سؤاله الأول. في سؤاله الثاني يقول: ذهبنا إلى بلد لنجري عمليات قلب مفتوح مجانا، يقول اتفقنا مع الجهات ذات الاختصاص على أساس نجري عمليات بالمجان، يقول لما انتهينا قال المرضى عطونا دواء، فقلنا لهم يعني نحن يعني ما عندنا الدواء يكفي العمليات، فقالوا لا أنتم أخذتم من عندنا يعني مبلغ بالدولار كذا وكذا حسب ما ذكر. يقول تفاجأنا وإذا بالجهة هي التي أخذت منهم المبالغ هذه الباهظة. يقول نحن صرنا في حيرة، فبدأ هؤلاء المرضى يدعون علينا ويتكلمون وكذا، يقول انسحبنا نحن. يقول ما العمل؟ الأخ أبو مقبل بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك وبارك الله جهدك وأبشر بخير، فالله جل وعلا يقول ومن أحياها فقد أحيا الناس جميعا. ولذلك السعي في الإبقاء على الأنفس المعصومة ومعالجة الناس من الأمراض المستعصية لا شك بأنها نعمة من نعم الله. كيف وأنت تجري هذه حسبة ومجان ترجو الأجر والثواب من الله؟ عموما ما عليك شيء، وانسحابك هو كان حقيقة تصرف صحيح حينما انسحبت من الموقف، والإثم على من خدع هؤلاء الناس وأخذ منهم أموال. والواجب عليك أخوي أبو مقبل أنت وفريق العمل اللي معك من الأطباء المتبرعين المحسنين أنكم تخاطبون هذه الجهة وتذكرونهم بالله وتخوفونهم بالله، ويقولون بأي حق تأخذون مثل هذه الأموال ونحن الذين أجرينا العمليات مجاني؟ هذا غش وضحك على الذقون وكذب وأكل للمال بالباطل. فلابد أن تتخذوا موقف رسمي في هذا الأمر، تخاطبون الجهة العليا تقولهم نحن أتينا لنجري عمليات في بلدكم بالمجاني، عمليات قلب مفتوح، نتفاجأ أنكم تأكلون أموال هؤلاء الضعفاء بالباطل، تخدعونهم وتنسبون هذا إلينا. يجب أن تتخذوا موقف، وقضية انسحابكم كان في وقتها جيد، لكن هذا لا يعفيكم من أنكم تكملون مسألة يعني إصلاح الوضع الذي أفسده بعض هؤلاء الختلة، بعض هؤلاء الذين يأكلون الحرام ولا يبالون وأصبحوا قطاع طرق أمام المحسنين، لأن أنتم أمثالك في نهاية المطاف قد تنصرفون إلى بلدان أخرى. فلابد حتى يعني لو وصلتم إلى أكبر مسؤول في هذه الدولة تخبرونا بهذا الفعل، أنتم محسنين وما على المحسنين من سبيل، أنتم أحسنتم وما على المحسنين من سبيل. ولذلك أخي الفاضل أجركم مكتوب، كون الناس يتكلمون عليكم وكذا الله عز وجل هو أدرى، هو أعلم بالحال سبحانه وتعالى، ولا يضركم سبهم ولا كلامهم شيء بإذن الله. أبو مقبل يقول أنا بعد صلاة المغرب أجلس أنا ومجموعة يقول نقرأ في رياض الصالحين ونقرأ آيات قرآنية وأحاديث، يقول يعني شيء على قد حالنا، يقول بعض الناس ما نقدر نمنعهم، يقول لو منعناهم قالوا هذا تكبر، يقول هل أنا بهذا العمل فعلت شيء خطأ ولا فعلت شيء صح؟ يقول أحيانا أترجم لهم بالإنجليزي. أبو مقبل بارك الله فيك، أنت عملت عملا صالحا بارك الله فيك ورضي عنك كثر الله أمثالك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على مجموعة من الصحابة جلوس فقال: ما كنتم تفعلون؟ قالوا: كنا نذكر الله. قال: إني رأيت السكينة تتنزل عليكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى السكينة من مسافة تتنزل على هؤلاء الصحب الكرام، فأتاهم فسألهم فقالوا: كنا نذكر الله. ولذلك ذكر الله بقراءة القرآن، بقراءة الحديث النبوي، شيء عظيم. ولا تمنع أحد يا أخي الفاضل، ما دام أنه مسموح لك ومأذون لك، بشرط أنك تخبرهم بأنك أنت لست من أهل الفتوى، ولست من أهل مثلا الاجتهاد في العلوم الشرعية، أنت مجتهد في العلوم الطبية، أنت جراح قلب ما شاء الله، اللهم بارك. فحاول قدر المستطاع أن تفهمهم بأن لا تستقبل أسئلة ولا تدخل. أنا نقرأ آيات وجه من القرآن، ونقرأ من التفسير الصحيح مثلا، التفاسير الصحيحة، ونقرأ في رياض الصالحين أو في الترغيب والترهيب مثلا، أو في مختصر البخاري، مختصر مسلم، مع بعض الشروحات اللي أهل العلم. وإذا أشكل عليكم شيء سجلوه وتتصلوا مثلا بالبرنامج هنا أو بأحد طلبة العلم، يكشف لكم اللبس اللي يحصل أحيانا حينما تعترضكم مسألة ومشكلة من المشكلات. ما في بأس، عملك صالح وطيب، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك. أم أحمد من دبي سألت تقول: بالنسبة لزوج البنت، البنت تقول هل محرم يعني للجدة؟ الجواب نعم أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لزوج بنت البنت هو محرم للجدة، محرم للجدة، لقول الله تعالى: وأمهاتكم، فهي أم، تعتبر أم، بارك الله فيك. فاطمة من دبي تقول: يعني نعمل جمعية، يعني نجمع فلوس وكذا ونتصدق منها على الفقراء والمساكين، تقول يعني هل هذا حلال فعل صحيح؟ يا فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، نعم، بالنسبة للجمعيات يسمونها جمعية الموظفين، اجتمع عدد معين 5 10 20 يدفعون كل شهر مبلغ، فيما بعد بحسب القرعة أو الترتيب أو على حسب التراضي يكون حصة الإنسان، خلاص أنت من تجيك الحصة يجوز لك تتصدقين منها، يجوز لك تحجين، تعتمرين، تكفلين يتيم، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. طيب نأخذ هذه المجموعة ثم نرجع إليكم، تفضل يا أخي إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أغلقوا هذا لو سمحتوا، تفضل يا أبو إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حبيب كيف حالك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يعطيك الصحة العافية شيخنا، الله يسلمك. عندي 4 أسئلة جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، الله يسلمك، ما حكم من يوظف أسماء الله الحسنى لعلاج الإنسان بحيث يجعل لكل عضو من الأعضاء اسم من الأسماء الحسنى ويحدد ذلك؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الله يسلمك، حكم من يقول أصبت بالإنفلونزا بسبب تغير الجو؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، الله يسلمك، هل ثبت حديث عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة، وهل يسمى قول ذلك بعد صلاة الضحى؟
إن شاء الله.
وسؤال أخير، الله يجزيك خير، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الاستحاضة بأنها ركضة من الشيطان؟
إن شاء الله يا أبو إبراهيم.
شكرا زين، جزاك الله خير شيخ.
مرحبا ومسهلا.
حياك.
تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
سنور العافية راشد.
عندي 3 أسئلة بارك الله.
تفضل.
السؤال الأول، في حديث لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. بعض الناس يظن أن السواك المراد به هنا شجرة الآراك فقط، يعني ما فهل يعني يشمل أنواع ثانية مثل الفرشاة، المعجون وكذا؟
إن شاء الله.
وبعض الناس يستخدم فوص النخل الصغير يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الدعاء دبر كل صلاة يجوز في النافلة أيضا، وما هي الأقوال في المسألة بارك الله فيك؟
الدعاء قبله؟
الدعاء دبر كل صلاة.
دبر كل صلاة إن شاء الله.
الدعاء الأخير، السؤال الأخير، كثير من الناس يقول غربل اللاتك.
وش يقول؟
غربل اللاتك، عاد ما أعرف شو معنى هالكلمة صراحة.
غربل إيش؟
غربل اللاتك.
غربل
اللاتك.
اللاتك؟
أيوة.
اللي نسمع غربل كله.
لا لا لا، في ناس يقولون بعد غربل اللاتك.
غربل اللاتك ها؟
إيه أنا سمعت هالكلام وكثير أشكل علي، قلت شو معنى هذا؟
ما سألتهم طيب ايش معناه؟
والله ما حصل لي فرصة.
طيب يا راشد اهلا وسهلا. تفضل يا عزيزة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين أنا.
تفضلي.
السؤال الأول أنا طبعا فين في الأيام البيض.
إيه.
والاثنين والخميس ما فيش شيء أنا، هل في علي شيء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني أنا يضيع مني في ملابس الفترة الأخيرة هذه هي يعني.
كيف كيف؟
يضيع مني في ملابس خاصة، ملابس اللي نلبس فيها.
ملابسك؟
ملابسي يضيع مني، اكتشفت ان في ملابس ضايعة مني.
تضيع منك؟
نعم نعم.
طيب وبعدين؟
وبعدين بمنك انا نحس بضيق ونبكي ديما يا شيخ، بمنك استشارة او تريحني ايش ندير يا شيخ.
كم مرة سرقت منك؟
ثلاث مرات.
الفترات كم الفترات؟
يعني فترة اثنين ورا بعضهن وفترة من زمان يعني من فترة.
طيب يا عزيز تسمعين الجواب.
أوكي شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا أم محمد. أم محمد من العراق.
نعم.
تفضلي.
ألو.
تفضلي.
سلام سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
إذا ممكن.
ممكن. تفضلي.
السؤال الأول، احنا ناخذ رواتبنا المتقاعدين والموظفين من مكاتب خاصه، يعني هي المفروض ناخذها من مصرف الرافدين، بس للازدحام وللكثره مكاتب مجازه من الدوله
ايه
وياخذون مبلغ بسيط يعني من على الكي كارد عن ماستر كارد على الرمز هيك ناخذها.
طيب
يعني اي فهل يعني يجوز خو ما بها شيء
ان شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا اصلي على الرحله، انا واقفه طبعا اصلي، بس باثناء السجود اخلي راسي على الرحله نفسها.
هذه شو الرحله هذه يعني؟ ام محمد ايش الرحله هذه؟ السرير يعني؟
رحله مال صلاه، هي مال صلاه.
هذا الكرسي اللي عليه مكان للسجود.
نعم.
إيه.
نعم.
في كراسي الآن إيه. موجود وفيها زي الستاند قدام يستد عليه.
بلي.
إيه
بلي.
طيب طيب.
إيه فأنا إيه. أخلي عند السجود أخلي راسي عليها.
إيه
يعني
طيب.
أسجد.
إن شاء الله.
هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، بالنسبة أنا عندي ابني عاطل عن العمل، هو متزوج وعائلة وأنا أصرف عليهم، يعني يصير أنطي الزكاة لهم؟
إن شاء الله يا أم محمد.
أو الزوجته أو الابنه.
إن شاء الله. أبشر يا أم محمد تسمعين الجواب.
شكرا يا أبي شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم محمد. أبو ظبي. أم محمد. أم محمد من أبو ظبي تفضلي. يلا يلا تفضل يا أمة الله السعودية.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يرضى عليك، أنا دائم يعني بعد الدعاء في الصلاة أو خارج الصلاة أقول برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
أيوة.
وبعد ثاني سؤال يا شيخ، أبي أعرف ما هو التشهد الأول وما هو التشهد الثاني، وهل يجوز لي إذا خلصت الدعاء أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأسلم، فإن ولا وإن تركت هل على شيء؟
هذه وين متى آخر الصلاة؟
يعني لا قلت الدعاء بعد التحيات وذي، هل أقول أشهد لا إله إلا الله بعد أن أسلم؟
تتشهدين بعد الدعاء؟
أيوة هم أسلم.
إن شاء الله يا أمة الله.
وإن كان مثلاً يجب علي في إذا نسيت هل على شيء؟
إن شاء الله.
طيب شكرا دكتور.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع للأسئلة، عندي الأخت فاطمة بارك الله فيها من دبي سألت تقول بالنسبة لصلاة العصر هل فيها سنة قبلية؟ الجواب لا، بالنسبة لصلاة العصر ليس فيها سنة قبلية، وإنما فيها سنة عامة مطلقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يعني بعد الأذان، بعد ما يأذن يصلي قبل العصر أربع ركعات، وهذه ليست من السنن الراتبة. السنن الراتبة هي الواردة في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. فصلاة العصر ليس لها سنة راتبة، لكن لو حب الإنسان يتسنن بعد الأذان قبل صلاة العصر 4 ركعات طيب، ولو جاب 2 أيضا طيب. الأخ محمد من عجمان بارك الله فيه يقول أنا لما أصلي وأسجد سجود التشهد يقول في بعض الأوقات أقوم إلى الركعة وأتذكر أني ما سجدت، فيقول أسجد قبل ما أسلم سجدة السهو، ما العمل؟ محمد رضي الله عنك بارك الله فيك، أنت طبعا رجعت وأعدت السؤال، مثل ما ذكرت لك إذا كان عندك وسواس، عندك عادة في كل صلاة أنك تشك في مثل هذا الأمر، فهذا لا يصلح ولا يجوز، وتنتبه لنفسك وتقبل على صلاتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة خير موضوع، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسكون في الصلاة، وأن الإنسان يستحضر ما يقول وما يفعل في صلاته، لأنك بين يدي الله عز وجل. وأظنني والله أعلم أرشدتك إلى أنك تصلي مأموما، تحرص على أن تصلي مأمون سواء كنت في المسجد أو في البيت، تخلي أحد الأولاد يصلي بك، أو إذا لم يوجد أحد الأولاد البالغين مثلا حتى لو كانوا صغار لا حرج، إذا لم يوجد ممكن تأم ببناتك ونساء بيتك وتخليهم ينبهونك، تقول من تبهوا لي إذا مثلا أخطأت مثلا، حتى يعني تضمن أن تكون صلاتك صحيحة وليس فيها مثل هذه اللخبطة. عموما أخوي أبو محمد الله يرضى، أخوي محمد الله يرضى عليك، السجود هذا ما يكفي فيه سجود السهو إذا تركه الإنسان، أي إنسان يهدم ركن من أركان الصلاة ما يجبره سجود السهو، لا بد أن يأتي بالركن، خذها قاعدة في صلاتك دائما. ولذلك أي شخص نسي ركن من أركان الصلاة ما يجبر بسجود السهو، سجود السهو لجبران الواجب والمسنون على قول، وإلا هو في الواجب، الواجب اللي نسيه الإنسان وفات محله ومكانه يجبر بسجود السهو. أما إذا أنت مثلا تقول والله أنا نسيت سجدة مثلا من الركعة الثالثة، سجدة واحدة مثلا، وقمت إلى الركعة الرابعة وفي التشهد تذكرت بأنك في الركعة الثالثة نسيت سجدة، الركعة الثالثة هذه بطلت وقامت الركعة الرابعة مكان الثالثة، بقي عليك ركعة كاملة الفاتحة والركوع وسجدتين، وبعدين تجيب التشهد التحيات وتسلم وتسجد بالسهو بعد ذلك. افترض الآن أنت في الركعة الرابعة سجدت سجدة واحدة ثم جلست التشهد، نسيت سجدة، ماذا تفعل؟ تذكرتها قبل السلام، افترض قبل السلام ترجع مباشرة وتسجد ثم تأتي بالتشهد من جديد التحيات، ثم تسجد قبل السلام وتسلم وتكون صلاتك قد اكتملت. طيب أفترض بأنك بعد ما سلمت انتبهت بأنك أنت ما سجدت السجدة الثانية في الركعة الرابعة وسلمت، ماذا تفعل؟ ترجع ثم تسجد السجدة الثانية هذه وتجيب التحيات بعدها كاملة، ثم تسجد للسهو وبعدين تسلم. بارك الله فيك. أم يوسف من الشارقة، طبعا تقول أم يوسف بأن زوجها توفي رحمة الله عليه، تقول كان قد ظلمني ظلما كثيرا وأنا امرأة الآن كبيرة في 70، تقول ابتعدت عنه فترة من الزمن وقلت له رخصني وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم يوسف بارك الله فيك، أولا أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك ورحم الله زوجك، والآن زوجك بين يدي الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى الغفور الغفار جل وعلا وتقدس، ولذلك انتقل زوجك الآن من دار العمل إلى دار الجزاء، من دار العمل إلى دار الجزاء. الأمر الثاني، إذا كان فعلا قد ظلمك واعتدى عليك وأضر بك وآذاك وأنت لم تكوني تستطيعين التحمل وابتعدت عنه ولم تلبي له مثلا طلبه في الفراش، فأنت ما عليك شيء، لأن مسألة الفراش ليست مسألة هكذا يطلبها الإنسان متى شاء وعلى أي حال ووضع وهيئة كان، هي يعني خاصة في حالة الراحة وحالة الرضا بين الزوجين وما في مشكلة، أنت بينك وبين زوجك مشكلة وطلبت منه أن يرخصك، حتى لو ما رخصك ما دام أنه يعتدي عليك بالضرب أو السب والشتم يؤذيك ويضرك ما عليك شيء إن شاء الله، ما عليك شيء، لكن الآن الواجب عليك أنك تسامحينه، هذا هو الواجب عليك أنك تسامحينه، لأن الله تعالى دعانا إلى العفو، دعانا إلى الصفح، دعانا أن نتسامى بأخلاقنا وأن نرقى بأنفسنا عن مثل هذه الأمور الطينية. الآن وش استفاد زوجك من ظلمك؟ ما استفاد شيء، الآن بين يدي الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، ها؟ فتؤخذ من حسناته فتعطى للمظلومين، فإذا فنيت حسناته أخذت من أخذت سيئات المظلومين فكبت على سيئات هذا الظالم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الله عز وجل حبب إلينا العفو والصفح ودعانا إليه، قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قال جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، قال جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولذلك العفو طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفو يحب العفو، ولما سألته عائشة ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني فاعفو عني، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح ويسامح ويغفر ويتغافل صلى الله عليه وسلم. عموما أنت ما دمت أنك مظلومة وما دمت أنك قد يعني مارس عليك زوجك أذية وضرر وابتعدت عنه في هذه الفترة وتوفى الله عز وجل ما عليك شيء اطمئني، لكن الآن أكثري له من الدعاء، أكثري له من الصدقة، حاولي يا أم يوسف ألا تذكرين إلا بخير، خلاص هذا ملف أغلق، زوجك ملف آخر ورقة من ورقات حياته كانت ساعة وفاته، أغلق الملف والآن بين يدي الله عز وجل، دورك أنت ما تذكرين إلا بخير، لا تذكرين عند عيالك وأهلك تقول فعل وترك، خلاص أصبح زوجك تاريخ، أصبح زوجك الآن في دار، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، من دار الدنيا إلى دار الآن البرزخ، واحرصي على أن تتصدقي عنه ويكون لك إن شاء الله الأجر والثواب. يعقوب من البحرين يقول بالنسبة للسجادة تكون في حجرة النوم، تقول يقول أحيانا أخليها مفتوحة، يقولون لا غلط لأن يصلي عليها الشيطان، الله يسمع منك يا يعقوب، يا ليت الشيطان يصلي. نتمنى والله لو نعلم بأن الشيطان يسلم ويصلي كلنا خلينا سجاجيدنا مفتوحة، هذه خرافة من الخرافات أبو أخو يعقوب، هذه من سوالف الجهال والخرافيين، ما لها علاقة هذه، سجادة سواء طويتها ولا فتحتها ولا شلتها ولا صليت على الأرض الأمر ما لها علاقة، ما لها علاقة. وإذا والله في دليل على أن الإنسان اللي يخلي سجادته مفتوحة يصلي على الشيطان، أنا أول واحد بخليها مفتوحة وخليها دائما علشان يسلم الشيطان ويصلي عليه، لا هذه من الخرافات ومن الدجل ومن الأشياء التي يعني يجب على المسلم أن يرفضها، يرفض مثل هذه الله. يعني نتمنى نحن والله يا ليت الناس الآن على قدر هل تصديق الخرافات والسعي وراء هذه الأساطير أنهم يلتزمون الثوابت والمسلمات الشرعية، أتمنى والله هذا، يعني أغلب الناس الآن يعني أغلبهم تالك لقضية الثوابت والمسلمات والأمور الغيبيات اللي أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويسعى حول مثل هذه الخرافات. عموما هذه خرافة لا تصدقونها يا أخو يعقوب، بارك الله فيك. وبعض الناس وش يسوي إذا انتهى من السجادة؟ طوى الزاوية حقتها علشان والله يحرم الشيطان، خلي الشيطان يصلي الله يهديك، يطوي زاويتها، ها؟ ما له علاقة، هذا كله من الدجل، خليتها مفتوحة ولا طويتها ما في شيء. أم أنس من الفجيرة تقول يعني هي أنابت عن أخت لها في سوريا، تقول عندها مسألة، هي ذكرت مسألة لعبة يلا وذكرت هذه المسألة. أم أنس صدقيني من يوم الخميس إلى اليوم وأنا أسأل وأبحث وكلفت بعض الأفاضل واتصل حتى والله في سوريا، اتصل بأقاربه هناك وسألهم، قال والله ما نعرف هذه، نعرف بأن هناك من يبيع الرصيد، يبيع الرصيد، والجهة التي يشتري منها الرصيد إذا باع بكمية كبيرة تعطيه نسبة معينة. أما هذه اللعبة قال والله ما نعرفها، خاصة وضع المحمول بجوار المحمول ويحمل وبعدين تطلع جوائز وكذا، يظهر والله أعلم أن هذه نوع من أنواع القمار والميسر، فانتبهوا واحذروا منه. أما أني أحط بها لا ما أحط، لكن على حسب ما ذكرتي أن يكون هناك أصلا شراء لغرض الهدايا أو لغرض الفوز، هذا نوع من أنواع القمار. لأن يعني القاعدة الشرعية عندنا أن كل مال يدفع قابل للغنم والغرم هذا ميسر وقمار. ها؟ أي مال تدفعين تدخلين في مسابقة في لعبة في أشياء وهذا المبلغ قابل للربح أو للخسارة هذا قمار، هذا قمار عموما. وقولي لها تنتبه، وإذا عندك أعطتك معلومات زيادة أو في شيء مكتوب ممكن نقرأها، يعني نتوسع في هذا بشكل أكبر. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه تسأل مجموعة أسئلة في هذا اليوم، يقول ما حكم من يوظف أسماء الله الحسنى يعني على من خلال جعلها دواء أو شيء لأعضاء البدن؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لأسماء الله تعالى الحسنى، هي أسماؤه جل وعلا البالغة في الحسن الغاية والمنتهى، وقد أمرنا الله جل وعلا بدعائه بها، قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال جل وعلا وله الأسماء الحسنى. وأسماء الله جل وعلا لا حصر لها، ولذلك ربنا جل وعلا له الأسماء التي لا حصر لها، لكن ما أطلعنا الله عليه في الدنيا 99 اسم جاء ورد أغلبها في القرآن وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أسماء الله توقيفية، يعني لا مجال للعقل والاجتهاد والذوق والرأي فيها بوجه من الوجوه، لا يجوز إنسان أن ينشئ ويخترع اسم من عند نفسه، ولذلك أسماء الله حسنى. وهذه الأسماء كلها تدل على ذات واحدة وهو الله جل وعلا، والأسماء الحسنى كلها ترد إلى اسم الله، اسم الجلالة الله. الله يقال أسماء الله هو الرحمن، الله الرحيم، الله كذا. الأمر الثاني ما ذكرته يا أبا إبراهيم مما انتشر بين الناس وللأسف الشديد وأخذ يتطور سنة عن سنة فيما يتعلق بتوظيف أسماء الله الحسنى لعلاج بعض الأعضاء، فيقولون مثلا اسم الله السميع هذا يردد لعلاج شيء في السمع، اسم الله البصير للبصر، اسم الله الجبار لآلام العظام مثلا، اسم الله كذا لكذا. هذه بدعة من البدع، هذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات ومخالفة من المخالفات. وقد تطور الحال حتى رأيت صورة وللأسف الشديد لمعبود من معبودات غير المسلمين للأسف الشديد مما يعبد، وضع صورته و جيء بأسماء الله تعالى الحسنى لتشير إلى أن هذا الاسم من أسماء الله لمنطقة الأذن، هذا لمنطقة الدماغ، هذا لمنطقة الأعضاء الداخلية الباطنية، هذا لكذا وهذا لكذا. وهذه بدعة ومحدثة ولا يجوز للإنسان أن يتناقلها إلا على سبيل التحذير منها ويعني التأكيد على حرمة ترويجها، خاصة وأن فيها مخالفة عقدية خطيرة جداً. ولذلك الإنسان يدعو الله عز وجل بأسمائه فيقول يا رحمن ارحمني، يا غني أغنني، يا ستير استرني، يا قوي قوي إيماني، هكذا أراد الله عز وجل وبين هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بتوظيف هذه الأسماء من خلال ما يسمى بعلم الطاقة وأن والله إذا كررت هذا الاسم، هذا نوع من الجنون ونوع من العبث، وهي بدعة ومحدثة من المحدثات. على الناس أن يتقوا الله وأن لا ينفردوا بمثل هذه الآراء أو أنهم يستوردونها من ملل وطوائف أخرى ويوظفونها على أنها دين وشريعة، هذا لا يجوز وحرام. وكل من نشر مثل هذه الأشياء فإنه يشارك في الإثم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهل يرضى المسلم أن يحمل وزره أو زار من وراءه؟ وكم الآن من يعمل بمثل هذه المحدثة وهذه البدعة ويكون عليه الوزر وأنت تتحمل أيها الناقل والناشر والمذيع لمثل هذه الأشياء بين الناس، تذيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حذروا منها وعلى الناس أن يتقوا الله. والحمد لله الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله بأسمائه، وما كان يوظف هذه الأسماء والله إلى الأمراض العضوية مثلا، يقول هذا الاسم لكذا، وما فعل الصحابة ولا الأئمة الأربعة ولا أحد من أهل العلم. أنا ما أعرف أحد من أهل العلم سواء كان من المبرزين المنتهين أو من المبتدئين يعني اللي في طريق الطلب، أنه يقول بمثل هذا، ما فيه لا في القديم ولا في الحديث. ولذلك هذه من بدع هؤلاء الذين ينحون مناحي قضية الطاقة وما الطاقة، وأفلسوا في كثير من الأشياء، وبدأوا يلبسون على الناس دينهم من خلال هذا التوظيف لأسماء الله تعالى الحسنى. هذا كلام حقيقة غاية في الخطورة، حتى أن بعضهم يأتي الآن إلى سورة من القرآن ويقول لك والله هذه السورة فيها طاقة، تمنحك طاقة وشيء من هذا القبيل. هذا لعب بدين الله وافتراء على الله الكذب، وافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام الكذب. فعلى الناس أن يتقوا الله. يعني للأسف الشديد بعض الناس الآن يطير مع كل غريب وعجيب، يطير معه. والله عز وجل بيّن يعني العلاج والدواء والخير موجود بين أيديهم، ومع ذلك يرفضون، إلا من يأتي لهم بالشيء الغريب الجديد يطيرون معه طيران ويلاحقون ويتبعون كل ما يقول. سبحان الله العظيم. ولذلك صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الدجال وكيف أن الناس يتبعونه بشكل عجيب. الله عز وجل كتب بين عينيه كافر، ومع ذلك الناس ما ينظرون، ينظرون لما يأتي به من الأشياء الغريبة ومن الخوارق فيتبعونه، وبين عينيه كافر، مكتوب كافر. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا سمعتم بالدجال فانأوا واهربوا عنه. ترى الدجال الكبير، هناك دجاجلة صغار، دجاجلة صغار يلبسون على الناس دينهم. إذا كان الدجال الكبير له وقت يخرج فيه من علامات الساعة، هناك له رسل ومناديب يضلون الناس عن دينهم. فمثل هذه الهرطقيات، كم من الناس الآن سلك هذه المسالك وفي النهاية دخل في دائرة الشك، ما يدري له رب ولا لا، وهو كان في يوم الأيام مصلي مسمي من أهل القرآن، وكانت هي مصلية مسمية من أهل القرآن، لكن سمحت لنفسها أن تتبع مثل هذه الأشياء فأصبحت في دائرة الشك، وبعضهن تركن الصلاة، ما تدري هو لها رب ولا. لماذا؟ لأن سمحت لنفسها أن تدخل في مثل هذه الدهاليز وأن تسلك هذه المسارب اللي فيها من الضلال وفيها من الأشياء البعيدة عن روح الشريعة، عن روح الوحي، فظل الإنسان ضلال مبين. لا تستسهلوا مثل هذه الأشياء، لا تستسهلون، وبعدين هذا منهج مخالف لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في توهين وإضعاف لأسماء الله تعالى الحسنى. يعني إنسان مثلا اسم الجبار وظل عليه مرض العظام، وجع العظام، يتهم من؟ يتهم أسماء الله الحسنى، بيتهم أسماء الله، وهنا تحصل الكارثة. والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وبعدين ترداد بعض الأسماء، السميع السميع السميع، البصير البصير البصير، الجبار الجبار الجبار، إيش هذه؟ هذا جنون، هذا نوع من الجنون. يعني بالله عليك يعني أبو إبراهيم، الآن لو قال واحد الآن جالس في مجلسك إن شاء الله أنت من أهل الخير، يا أبو إبراهيم أبو إبراهيم أبو إبراهيم، ها وش تحكم عليه؟ تقول مجنون هذا، وش يبغى؟ ليش يقول أبو إبراهيم أبو إبراهيم أبو إبراهيم؟ يعني مثلا أبو إبراهيم، ممكن أسألك هذه الجملة المفيدة، لما يتعامل إنسان مع ربي يقول يا غني أغنني، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، صح؟ أليس كذلك؟ بلى. ها أما يأتي يقول السميع 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 السميع، هذا جنون. هذه البدع اللي دخلت، أو الله الله الله، أو يا لطيف يا لطيف يا لطيف مثلا. اتقوا الله، ارجعوا إلى سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ارجعوا إلى هديه، ارجعوا إلى دينه. انتشرت مثل هذه الأشياء ويتلقفها الناس للأسف الشديد. أسأل الله لي ولكم السلام والمعافاة. أبو إبراهيم أسأل أيضا، يسأل يقول ما حكم من يقول أصبت بالإنفلونزا بسبب تغير الجو؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولا يعني لابد للمسلم أن يعني يوطن نفسه بحيث أنه يعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن الله تعالى خلق الأسباب ومسبباتها، ودعانا جل وعلا إلى بذل السبب، وقص علينا من قصص الأنبياء كيف أنهم يستعملون الأسباب. وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعمل الأسباب، ولذلك إذا أراد حربا لبس اللأمة وظهر بين درعين، يلبس درعين مع أن الناس يلبسون درع واحد، لبيان هذا للأمة حتى تتخذ الأسباب، ويلبس اللأمة الخوذ التي على الرأس حتى يتقي الضرب في المعارك صلى الله عليه وآله وسلم. وكان إذا دخل الشتاء لبس الثياب الثقيلة، وإذا جاء الصيف ترك الثياب الثقيلة ولبس الثياب الخفيفة، ويستدفئ بالنار صلى الله عليه وسلم، لأن النار يعني سبب من أسباب جعل المكان دافئ، وهكذا عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء مقرر شرعا وعقلا، وهو بذل الأسباب. ولذلك مسألة إذا جاء الشتاء من الجهل وعدم العقل أن الإنسان مثلا ما يلبس الثوب الثقيل أو ما يتقي البرد ويقول والله أنا متوكل على الله، لا، ليس هذا توكل على الله، هذا تواكل، هذا تواكل. كذلك أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، ولذلك الإنسان يتخذ الأسباب، لكن لا يجوز له ويحرم عليه أن يعتمد على الأسباب بمعزل عن مسببها، وهو الذي على العرش استوى جل وعلا وتقدس، فيبذل السبب ويعلم بأن السبب هذا قد يؤثر وقد لا يؤثر، قد يؤثر وقد لا يؤثر. فالله جل وعلا سلب خاصية النار وهي الإحراق من نار إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سلب الخاصية. الله عز وجل أحيانا في دواء لهذا المرض، فقد يقدر الله عز وجل الشفاء لهذا المرض بهذا الدواء، وقد لا يشفى المريض بهذا الدواء الذي أجمع الأطباء على أن هذا محله هنا أو هذا مناسب لهذا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول والله أنا أصبت بالإنفلونزا لأن تغير علينا الجو، لا، يقول أنا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين. الآن أغلب الناس يمر عليهم تغير عليهم الجو ما يصابون بالإنفلونزا، ما يصابون بالإنفلونزا. فإذا كان هو يعني تساهل وتكاسل في قضية استعمال الأسباب، نعم، لأنه هو فرط في هذا، فرط في هذا. ويوجد من الناس من يستعمل الأسباب وما شاء الله اللهم بارك، سواء في اللباس أو سواء في تعاطي الأدوية أو سواء في الأمور الأشياء التي هي جيدة بحيث ترفع المناعة في الجسم، ومع ذلك يبتلى في الزكام ويبتلى في كورونا ويبتلى بالإنفلونزا. من الذي أمرضه؟ الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا قال وإذا مرضت فهو يشفين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني لا عدوى إلا بتقدير الله، إلا بتقدير الله. فالإنسان يستعمل الأسباب، فإذا ابتلي بمرض يقول نعم هذا من الله عز وجل، وإذا لم يبتلى لا يقول والله لأني أنا استعملت الأسباب، لا، يقول لأن الله تعالى هو الذي حماني وهو الذي شفاني وهو الذي عافاني. أبو إبراهيم يقول هل ثبت حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى ثم قال بعدها اللهم اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الرحيم 100 مرة؟ أبا إبراهيم، هذا الحديث تكلمت عنه مرارا في حلقات سابقة، وذكرت اختلاف أهل العلم، فهو في السنن عند النسائي أظن وغيره في السنن، وهو محل خلاف عند أهل العلم، منهم من يحسن الحديث لأن الأصل فيه الضعف، ومنهم من يقول بأن الحديث ضعيف لا ينجبر، يعني لا يرتقي إلى درجة الحسن، فالخلاف في هذا طويل. فإذا قلنا بأن الحديث ضعيف ما في كلام حوله، وإذا قلنا بأن الحديث حسن فإن أهل العلم لهم أكثر من اتجاه في بيان معنى هذا الدعاء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا من أذكار الصباح، هذا من أذكار الصباح، يقوله مع أذكار الصباح. ومن أهل العلم من قال بأن هذا من أذكار المجلس اللي يجلس فيه، فقاله وافق أن يقوله بعد بعد انتهاء من صلاة الضحى، ومنهم من وظفه وقيده بعد صلاة الضحى، قال لأن نص حديث الذي في السنن أنه بعدما انتهى من صلاة الضحى قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، الذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث لا يصح من جهة الإسناد. أبو إبراهيم يسأل يقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بأن دم الاستحاضة ركضة من الشيطان؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، هذا الحديث حديثه صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الاستحاضة التي هي غير الحيض. تعرفون هناك حيض واستحاضة. الحيض معروف هو دم جبلة وطبيعة كتبه الله على بنات آدم، يخرج هذا من عرق في أعلى الرحم، بينما الاستحاضة لا، هو دم فساد، يعني هو نزيف يخرج من عرق في أول الرحم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ركضة الشيطان أو ركضة من الشيطان. العلماء قال منهم من حمله على ظاهره وقال بأن الركض هو الرفس، كما قال جل وعلا لأيوب عليه السلام أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، أركض يعني أضرب برجلك الأرض فتفجر له الماء البارد. قالوا وأيضا الشيطان يرفس على الظاهر رحم المرأة فيخرج هذا الدم فينفجر العرق، ولذلك ليلبس عليها صلاتها. وأكثر النساء اللائي يصابن بدم الاستحاضة يتحيرن ويصابن يعني اللخبطة مثل ما يقولون والحيرة، فهذا من الشيطان. في قول ثاني قالوا بأن المقصود بركضة الشيطان هو من مما يعني مما يتسبب به الشيطان، مثل قضية التثاؤب، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر التثاؤب قال إنه من الشيطان، يعني ليس فعل التثاؤب هو فعل الشيطان، ليس هو فعل الشيطان، ولكن الشيطان يكسل الإنسان، يجعله مثلا خامل، يسعى في هذا فيصدر منه التثاؤب. كذلك المرأة الشيطان يسعى إلى شيء من يعني إحزانها وجعلها تقع في الهم والكذا، فيصدر منها مثل دم الاستحاضة التي يلخبط عليها صلاتها وعبادتها، ويريد الشيطان أن يلبس عليها دينها بمثل هذا الأمر. تقريبا العلماء ذكروا هذين المعنيين والله أعلم. راشد بن أبو ظبي يقول الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة، هل هو شجرة الأراك؟ راشد بارك الله فيك، لا ليس هو شجرة الأراك، لكن أفضل السواك ما كان من شجرة الأراك، لأنه لين ولا يجرح اللثة ولا الأسنان، وأيضا نافع للمعدة ونافع للبلعوم، وله فوائد كثيرة وعوائد أثيرة ذكرها كثير من أهل العلم، خاصة من أجرى الاختبارات عليه المعملية عليه، أجروا اختبارات في المعامل والمختبرات، فظهر له فوائد كثيرة. لكن يجوز الاستياك بغير عود الأراك، يجوز بخوص النخل مثل ما ذكرت، يجوز ببقية الأشجار، بشرط نص العلماء على كراهية الاستياك ب ما يجرح اللثة أو الشفتين أو الأسنان مثلا أو عفوا اللسان، قالوا هذا لا يستاك به، خاصة الذي له حرارة زائدة أو مثلا ليس فيه ليونة وإنما يابس كرهه. ولذلك حتى الفرشاة إذا ما وجد الإنسان ينوي بالفرشاة، ينوي بها الاستياك اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. راشد يسأل يقول يعني ما هي الأدعية التي دبر كل صلاة؟ راشد النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو دبر كل صلاة قبل السلام، وكان يعلم أيضا، علم أبا بكر الصديق، وعلم معاذ بن جبل، وعلم جمع من الصحابة أن يقولوا هذه الأدعية في دبر الصلاة يعني قبل السلام. منها الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم هذا الدعاء كما كان يعلمهم الفاتحة من الكتاب، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كما يعلمهم الفاتح ملك. حتى بعض العلماء غير الجمهور طبعا، الجمهور يقول بالسنية، بعض العلماء قالوا بالوجوب، وجوب هذا الدعاء، واستدلوا بهذا الحديث. أيضا دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كذلك دعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك حديث ابن عمر الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر، وكلمات الله الطيبات الصالحات المباركات، هذا أيضا مما يقال. وهذا كله قبل السلام. بعد السلام يا راشد التعظيم والتقديس والتمجيد لله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الدعاء في الصلاة، لأن الدعاء في الصلاة هو المناسب، لأنك تسأل الله وأنت في حال اتصال مع الله سبحانه وتعالى. بعد السلام تبدأ بتعظيم الله وتمجيده. راشد يقول أسمع كثير من الناس يقول عبارة غربت كلات أو شيء من هذا القبيل. راشد الله يرضيك، والله أنا أول مرة أسمعه. أنا اللي أسمع الناس يقول غربلك الله، الله يغربلك، أو غربل الله حياتك أو شيء من هذا القبيل، هذا ما يليق وما ينبغي. بعض الناس يدعو على الوظيفة يقول غربل الله الوظيفة مثلا، أو غربل الله السيارة، لا، هذا من الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. أما هذه الكلمة غريبة جدا، يعني اللاتك والله إنها ما ماشي. اسأل يا راشد، اسأل وشوف، قل وش المعنى هذا. إذا قالوا والله ما ندري، قل لا، ما يجوز الإنسان إنه يقول مثل هذا الكلام. أصلا الدعاء بغربلك الله يا فلان ما يجوز. الإنسان ليس المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي ولا بالسباب ولا بالشتام، ما يليق. يقول اللهم اهديه، اللهم اهديه. أما غربلك الله أو غربك اللاتك هذه أو شيء، هذه اتركها يا راشد. عزيزة من ليبيا تقول صمت الأيام البيض لكنني ما صمت الاثنين والخميس، علي شيء؟ يا عزيزة بارك الله فيك، لو ما صمت لا البيض ولا الأيام ولا الاثنين والخميس ما عليك شيء. لماذا؟ لأن سنة. أنت تعتقدين بأنها واجب وفريضة؟ لا، صوم الاثنين والخميس سنة، من لم يصم لا شيء عليه ولا ذنب عليه، ومن صام له الأجر العظيم والثواب الكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين ويصوم الخميس، أما الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه، وأما الخميس قال ترفع الأعمال فيه إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأما الأيام البيض 13 و14 و15 من الأشهر القمرية، هذه أيام أيضا عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام وصى فيها أبا هريرة وأبا ذر، وصاهم بالصيام 3 أيام من كل شهر، وهي سنة. لا تقلقين إذا ما صمتي أو حصل لك ظرف. مثلا بعض الناس الآن يصوم مثلا طوال عمره الاثنين والخميس، ها، وثم يتعب يصير كبير في السن أو عنده أدوية وعلاج مثلا، يقول كيف أفطر؟ طيب وهل هي واجب حتى أنك تقول والله كيف أفطر؟ إذا كان الإنسان يتضرر، عنده دواء وعنده علاج، أو حالته المرحلة السنية العمرية عنده ما تسمح، غلط إنه يستمر في مثل هذا الأمر. طيب عزيزة باقي لك سؤال بارك الله فيك، لكن إن شاء الله في اللقاء القادم بحول الله، لأن وقت البرنامج انتهى. كذلك الأخت محمد وأمة الله من السعودية، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.